عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا بد من تذكر ما قلناه سابقا حول العدالة، لأن كلامنا اليوم مرتبط بما قلناه سابقا كرؤوس موضوعات كنقاط. تكلمنا عن العدالة، وتكلمنا عن شروط العدالة، وتكلمنا عن بما تثبت عدالة الراوي. شكرا. وقلنا إن عدالة الراوي تثبت إما بالشهرة والاستفاضة، وإما بالتنصيص، وإما بمجرد الرواية عنه، وإما أنه أفتى بفتيا أو عمل على ضوء حديث معين. هذه أمور مختلف فيها، تكلمنا عن ذلك وأشرنا إشارة سريعة إلى أن الأمور أن هناك نواقض للعدالة، هناك مبطلات للعدالة، هناك طعون تتعلق بالعدالة. فمن الطعون التي تتعلق بالعدالة والتي تسقط عدالة الراوي الكفر، قلنا هذا الكلام. ومن الأمور التي تسقط عدالة الراوي الكذب، ومن الأمور التي تسقط عدالة الراوي الفسق، ومن الأمور التي تسقط عدالة الراوي الاتهام بالكذب، ومن الأمور التي تسقط عدالة الراوي الجهالة، ومن الأمور التي تسقط عدالة الراوي خرم المروءة أو نقض المروءة. ما قلناه في المحاضرة السابقة وما قبلها حين تكلمنا عن الجهالة، وذكرنا أن الجهالة كم نوع؟ ذكرنا أن الجهالة على نوعين أساسيين، كويس، أو وصف وعين، وقلنا يتفرع من هذين القسمين الرئيسيين نوع يسمى المستور. وذكرنا أن جهالة العين ترفع إما برواية راوٍ، مش قلنا الكلام ده؟ إما برواية إيه؟ راوٍ، وإما أن يأتي اثنان يعدلان هذا الراوي. طيب، من نواقض العدالة الابتداع، البدعة، وهذا هو موضوعنا اليوم. يبقى من نواقض العدالة الجهالة، مش كده؟ من نواقض العدالة إيه؟ احنا قلنا العدالة عبارة عن إيه؟ أمر متعلق بإيه؟ بالدين، لا، أمر متعلق بالديانة، الإسلام وما يتعلق به، ده العدالة. وقلنا إن كون الراوي لا يعرف إن كان صالحا أو طالحا، يبقى ده نقضت إيه؟ عدالته. اليوم من نواقض العدالة الوصف بالبدعة، من نواقض العدالة إيه؟ الوصف بالبدعة. فإذا وجدت راويا قيل عنه إنه مبتدع، اعرف أن عدالته قد إيه؟ قد اختلت. إذن من نواقض العدالة أو من مبطلات العدالة أو من الطعون المتعلقة بالعدالة الوصف بالإيه؟ الوصف بالبدعة. كما أن من نواقض العدالة أو طعون العدالة الوصف بالجهالة، وكلمنا عن الجهالة. كلمة البدعة لما أقول فلان مبتدع، نعم، قلنا هذا وأنت غائب. تكلمنا عن فتيا العالم أو عمله، وقلت أنا الآن حتى منذ لحيظة قلت إن فتيا العالم أو عمل العالم على ضوء حديث معين، على ضوء حديث معين عندهم، هل هذا يؤدي إلى أن هذا الحديث صحيح؟ قلنا المحاضرة الماضية لا، لأن فتي العالم قد تكون على حديث يشبه هذا الحديث وليس على ذلك الحديث، فقد يصح الحديث من طريق ولا يصح من طريق آخر. وقلنا إذا ترتب على ذلك أن الحديث صحيح أو غير صحيح، يترتب على ذلك أن الراوي عدل أو غير عدل. قلنا هذا الكلام في المحاضرة الماضية، وعلقنا على عبارة العبارة اللي قالها الشيخ ابن الصلاح واللي احنا قلنا وفتي العالم أو عمل على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه، لا علقنا الحاجات دي شرحناها وهذا مسجل. كلامنا اليوم عن البدعة بقى، وده الحقيقة موضوع يحتاج إلى شيء من الروية، لأنك تبدعني وأنا أبدعك، إذا خالفتني في رأيي قلت لك إنك مبتدع، وأنا إذا خالفتك في رأيك قلت عني أنا، وهكذا. لذلك ترون كتب الحديث عندنا طافحة برواة وصفوا بالإيه؟ بالمبتدعة. يعني كتبنا الحديثية الرواة الموجودين فيهم رواة كثر، كعمران بن حطان مثلا. فكلمة البدعة عندنا من الكلمات التي أخذت حيزا كبيرا في فكرنا وثقافتنا، أصبح كل من هب ودب يتكلم عن البدعة ويصف غيره بالمبتدع وغيره يصفك بالمبتدع. أصبح الناس تجاه هذا المصطلح، مصطلح إيه؟ البدعة، ينقسمون إلى أهل بدعة وإلى أهل سنة. فإذا قرأت هذا الإنسان من أهل البدعة يعني بعيد عن الإيه؟ السنة. وإذا وجدت إنسان مصوب بأنه من أهل السنة معناه أنه بعيد عن البدعة. لا شك أن الوصف بالبدعة أمر مذموم، أمر قادح، أمر يؤثر في عدالة الراوي، اللي هو الإيه؟ الوصف بالإيه؟ فلان مبتدع. فإذا سمعت أن فلانا مبتدع اعرف أن هناك خللا في جانب إيه؟ في جانب العدالة. وأنا قلت إن من الطعون التي تطعن في عدالة الراوي الوصف بالإيه؟ بالبدعة. أساس الكلام في قضية البدعة كلهم ينطلقون حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث متفق عليه. كل من يريد أن يتكلم عن البدعة ويؤصل لها أو يفرع فيها يرتكز على حديث عائشة الذي أخرجه الشيخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أو رواية تانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يرى بعض الفقهاء فهم أن كلمة رد هنا بمعنى باطل، رد بمعنى مردود، رد بمعنى إيه؟ مردود. يبقى الرد هنا لمن؟ للعمل. الرد هنا لمين؟ للعمل. ورد العمل لا يأتي إلا من خلال خلل في العامل. يعني أنت إذا عملت عملا فرد، هذا الرد سببه أنت، والعمل نفسه هيعتبر مردود. بس يا ترى هل نفسر الرد هنا بمعنى البطلان؟ بمعنى إيه البطلان؟ ولا نفسره بمعنى النقصان، يبقى العمل في حد ذاته سليم ولكنه ناقص؟ أتفهمون هالكلام؟ لا يمكن أبداً لا يمكن أبدا أننا نحمل الرد في كل الصور على البطلان. ثاني، لا نحمل الرد في كل الصور المخالفة على الإيه؟ على البطلان. ولا يمكن أن نحمل الرد أيضا في كل الصور على النقصان، ولكل مقام مقال. فالرد قد يفسر بمعنى البطلان في سياق، وقد يفسر بمعنى النقصان في سياق. يبقى نمرة واحد، أساس الكلام في البدعة حديث من؟ حديث السيدة عائشة، من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. كل من يريد أن يتكلم عن البدعة لابد أن يتصدر كلامه هذا الحديث. وقلنا الآن إن الرد، المشكلة كلها في كلمة إيه؟ فهو رد، فهو رد. فهل الرد هنا بمعنى البطلان؟ كل حاجة أنت عملتها مخالفة للشرع هتحمل معنى البطلان؟ ولا ممكن تكون سليمة ولكنها ناقصة الأجر والثواب؟ إذن إيه، من الذي يحدد هذا الفهم؟ طيب، هب أن إنسانا يعلم تماما أن الظهر 4 ركعات، أنا عارف أن الظهر 4 ركعات، وقلت الله أنا أثاب على 4 ركعات، ما المانع أن أنا أصلي الظهر 5 ركعات حتى أثاب على 5 وليس على إيه؟ فصليت الظهر كعامد متعمد. هذه بدعة، ولا بد أن يفسر الرد هنا بالإيه؟ بالبطلان. لا يمكن إلا إذا فسر الرد بالبطلان. هذا سياق يحتم أن الرد يفسر بإيه؟ بالبطلان. هب أنك قلت إن رمضان يأتي في شهر يوليو أو أغسطس، إيه المانع إن إحنا نصوم الصيام 30 يوم أو 29 يوم في أمشير أو في طوبة في اليوم في الأيام الباردة؟ فأنت نقلت عبادة من زمان إلى إيه؟ إلى زمان. لابد أن يفسر الرد هنا بالإيه؟ لابد أن يفسر الرد بالبطلان. خلاص كويس. لكن أحيانا لا يفسر الرد بالبطلان، إنما يفسر بالنقصان، إنما يفسر بإيه؟ يبقى العمل سليم، سقط عنك، سقط عنك العمل، لكن بدلا أن تأخذ من فيه 100 درجة كثواب هتأخذ 60-70 درجة. يعني مثال، هب أن الشرع نهاك أن تصلي وأنت قائم حال التعب، قال لك لا ما تصليش وأنت تعبان وأنت واقف، اجلس. لا يصلين أحدكم وهو ناعس، أو لا صلاة بحضرة طعام. الشرع قال لي لو سمحت ما تصليش أثناء الإيه؟ وأنت بتاكل أو الأكل قدامك. افترض أنا خلفت، أنا خلفت فجئت بجوار ترابيزة الصفرة وصليت، الرسول قال إيه؟ لا صلاة بحضرة طعام. طب دي مخالفة ولا مش مخالفة؟ مخالفة. كون إن أنا أصلي بجوار ترابيزة الصفرة وقدام الأكل وصليت، هذه مخالفة. طيب صلاتي الآن حين أصلي العشاء أو الظهر أو العصر بجوار ترابيزة الصفرة، هل يفهم من ذلك أن صلاتي باطلة؟ طبعا لا تفهم. يبقى الرد هنا لا يفسر بإيه؟ بالبطلان، إنما يفسر بإيه؟ ويفسر بالنقصان. إذن حديث عائشة رضي الله عنها، من أحدث في ديننا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يفسر الرد بالإيه؟ بالبطلان، ولا يفسر الرد بالنقصان. طيب، اتفق العلماء جميعا أن صاحب البدعة آثم. أي واحد ابتدع أمر، أي واحد خالف أمر، أي واحد ارتكب نهي، أي واحد خالف الإجماع، مثلا العلماء مجمعين على شيء معين خالفهم، أصبح مبتدع لأن المبتدع مخالف. أصحاب البدعة، يبقى هقول فلان ده مبتدع. أصحاب البدعة أحيانا يسمون عند علماء الحديث أصحاب الأهواء، أصحاب الإيه؟ يبقى المبتدع يقال عنه صاحب إيه؟ صاحب هوى. وأحيانا كما يقول الجوزجاني زائغ عن الحق، زائغ عن الحق. فالمبتدعة إما أن تسميهم مبتدعة وإما أن تسميهم إيه؟ أصحاب أهواء، وإما أن تسميهم زائغون عن الحق. كل خروج على الشرع، كل خروج على الشرع سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا، خلاص إجماع معتبر، يعتبر صاحبه مبتدع. تاني، لأن احنا بنأصل للكلام على الرواه، يبقى كل من خالف كتابا قرآنا أو سنة أو خالف إجماعا، خلي بالكم من عبارة إجماعا معتبرا، إجماعا إيه؟ معتبرا أو إجماعا معتدا به، يعتبر ها؟ يعتبر مبتدع. طيب، البدعة كبدعة ظهرت في وقت مبكر، ظهرت في وقت مبكر في الإسلام. حتى شكرا يا أستاذ، حتى إن بعض العلماء يقول أول بدعة ظهرت في الإسلام، أول بدعة ظهرت في الإسلام حين اتهم بعض المنافقين، أو حين قال عبد الله ابن ذي الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فليس المال مالك ولا مال أبيك. أول خروج أول ابتداع حين قال الرجل التميمي أو ذو الخويصرة للرسول إيه؟ اعدل فليس المال. طب فين الخروج هنا؟ لأن ربنا قال، الرسول قال وأمرت إيه؟ لأعدل بيني وبينكم. فالرسول من صفاته العدل، العدل هو شريعة رسول الله، ورسول الله عدل. إذن هذا مخالفة لإيه؟ مخالفة لإيه؟ مخالفة للقرآن، أول خروج. ولذلك قال له الرسول ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر، وانتبهوا بقى للكلام اللي جاي لأن احنا بنتكلم متى ظهرت البدعة، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا حديث في البخاري. فقال له الرسول دعه اتركه، فإن له أصحابا، أو في رواية سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، من صلب هذا الرجل، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الحديث. تاني، يبقى بنتكلم على إن أول بدعة ظهرت إمتى؟ في عهد الرسول، تتلخص في هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي الذي واجه رسول الله حين جاءه مال، حين جاء رسول الله مال وقال يا محمد اعدل فليس المال مالك ولا مال أبيك. فقال الرسول ويحك من يعدل إذا لم أعدل. وهنا اغتاظ عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له الرسول دعه فإن له أصحابا، وفي رواية سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، الضئضئ اللي هو صلب العمود الفقري، سيخرج من صلب هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني هم يصلون، هم يصلون. إذا المبتدع إيه؟ خلي بالكم دي أساسيات حننطلق إليه، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، إذا هم يصلون، وصلاتك بالنسبة لهم في نظرهم قليلة، ويصلون كما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، القرآن ما بيجيش عند مخهم أو عقلهم يفكروا فيه. الحديث طويل، الشاهد إن هذا هي بداية الإيه؟ بداية البدعة. البدعة وجدت طريقها بين المسلمين، ووجد من يحملها وينشرها وينادي بها ويدعو إليها. النقطة الثانية، بعد ما ظهرت البدعة وجدت لها أصحاب يدعون إليها وينشرونها بين صفوف المسلمين، استثمر المبتدعة أو استثمر بعضهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا أي المبتدعة إذا أرادوا أن يرغبوا أحدا في بدعتهم، إذا أرادوا إيه؟ أن يرغبوا أحدا في بدعتهم وأن يعني يضمونه إلى صفوفهم، يحولون آراءهم إلى أحاديث، يحولون آراءهم إلى إيه؟ يعني البدعة اللي بيقولوا بها عليه بها أو البدعة التي ينادون إليها يقول ده حديث، يبقى هم يريدون أن لكي تنسحب لهم أو لكي تنقاد لهم يجعلون آراءهم وأهواءهم بمثابة الإيه؟ بمثابة الأحاديث. حتى بعضهم اعترف بعد ما تاب، بعد ما تاب واعترف قال يا جماعة خلي بالكم انظروا هذا الحديث، الجماعة المبتدعة بقى انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، مين اللي بيقول الكلام ده؟ بعض المبتدع اللي هم فقوا نفسهم ورجعوا، وقلت كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحولوا آرائهم الى احاديث، بدل ما يقول ده رأي وكلام يقول لا ده كلام قال رسول الله، يجعلون آرائهم ايه؟ يقوم الراجل احنا كعاطفة دينين قوله ده كلام كويس وانضم الى هذه الفرقة او تلك ذلك المبتدع. يقول انظروا الى انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني بيجعل آراءه كأنها إيه؟ أحاديث حتى ينقاد الناس له بسهولة. مرة تانية انظروا انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا ها جعلناه إيه؟ يجعله حديث ليه؟ لأن الناس حين أنت وأنا حين أسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساق وراء هذا وأنا مطمئن، مع أنه في الحقيقة ونفس إيه؟ في الحقيقة ونفس الأمر هو ليس كلام للرسول، هو كلام لمين؟ لهذا المبتدع. فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديث. واحد من الخوارج يقول إيه؟ إن هذه الأحاديث دين. واحد بقى من الخوارج بعد ما تاب إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. تفهم من النصوص دي إيه؟ تفهموا إيه من النصوص دي؟ إن المبتدعة بدأوا يجعلوا الأحاديث طريق لإيه؟ للوصول إلى قلوب الناس ويجعلوا آراءهم إيه؟ أحاديث، وأحيانا يركبوا لها الأسانيد كما سنبين. يبقى عرفنا متى نشأت البدعة خلاص، وعرفنا أن هؤلاء المبتدعة أو أن هذه البدعة وجدت لها أصحاب يحملونها وينشرونها بين الناس، وذكرنا أن أساس البدعة هو حديث الكلام عن البدعة هو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وفهمنا أن الرد ليس يعني رد الرد ليس بمعنى البطلان، وإنما قد يكون بمعنى البطلان وقد يكون بمعنى الإيه؟ بمعنى النقصان. وقلت إن هؤلاء المبتدعة حين أرادوا أن يتغلغلوا إلى قلوب الناس كانوا يجعلون آراءهم أحاديث. يقول بعضهم انظروا هذا الحديث كنا إذا رأينا رأيا جعلناه إيه؟ والخارجي لما تاب وأناب ورجع إلى الله قال يا جماعة انتبهوا خلي بالكم في أحاديث كنا إحنا هي كانت أرأنا وصيرناها إيه؟ أحاديث. ابن سيرين، إحنا قلنا البدعة ظهرت بدري، ظهرت بدري وبدأت تتغلغل في طبقة التابعين وأتباع التابعين. محمد ابن سيرين رحمه الله المتوفى سنة 110 كان يقول لنا إيه؟ لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، ما كناش بنسأل عن الإسناد، من اللي قال لك ومن اللي روالك من اللي أخبرك بالحديث، ما كناش بنسأل. ده ابن سيرين مثلا كام؟ 110. إذن الكلام قبل 110 كان في منطقة أمان، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة سواء كانت فتنة مقتل عثمان أو فتنة مقتل علي أو غير ذلك، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر من كان من أهل السنة اللي هو اللي احنا قلنا مقابل لإيه؟ للبدعة. فينظر من كان من أهل السنة فيؤخذ حديثه، وينظر من كان من أهل البدعة يتركون حديثه. إذن ظهرت على الساحة طوائف وصفوا بأنهم إيه؟ مبتدعة. بدأت الطوائف تكثر. بداية الطائفية أو تشعبها صبت في طائفتين أساسيتين، وكل طائفة تفرقت وتفرعت. أهم الطوائف اللي موجودة بقى عندنا في رواة الحديث، يعني احنا عندنا، أنا قلت منذ قليل هناك رواة من الأحاديث من الحديث وصفوا بأنهم إيه؟ وصفوا بأنهم إيه؟ مبتدعة، مش كده؟ قلنا كده، هناك رواة من الأحاديث وصفوا بأنهم إيه؟ من المبتدعة. طوائف المبتدعة كثيرة جدا، يعني مثلا أساس هؤلاء الطائفتان، أساس الطوائف المبتدعة التي تحملت علم الحديث هم طائفتان، وتولد من كل طائفة فروع كثيرة جدا. الخوارج، أدي واحد، الخوارج هذه طائفة أولى كما ستعرفون تفرع عنها فرق كثيرة جدا، وفي النهاية تبقى في النهاية ترجع إلى مين؟ إلى الخوارج. الطائفة المقابلة لها تسمى الشيعة. يبقى أساس الطوائف اللي موجودة عندنا في علم الحديث طائفتان أساسهم، طائفة تنتمي إلى الخوارج وطائفة تنتمي إلى الإيه؟ إلى الشيعة. كل ما تقرؤونه في الكتب، فلو قلت الجماعة دول إباضية كما سأقول إباضية مثلا، يبقى أساسهم إيه؟ الخوارج. استنى، الخوارج لسه هقول على الشيعة. الجماعة دول أزارقة، أساسهم الخوارج، وهكذا. إذن الخوارج تفرقوا إلى إيه؟ تفرقوا إلى شعب، إلى طوائف. طيب الخوارج هذه الفرقة التي اشتهرت بالخروج على أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب حين قبل التحكيم، بطائفة الخوارج، طائفة سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه حين قبل التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله. دي طائفة من الخوارج، أو دي الخوارج يعني. أهم أفكارهم إيه؟ لأن احنا أنت ستجد في رواة الحديث من يقال عنه فلان الفلاني خارجي، يبقى بينتمي إلى الإيه؟ إلى الخارجي. طيب خلاصة أفكارهم إيه؟ لأن احنا عندنا الحقيقة الخوارج فكر عقدي، فكر إيه؟ عقدي. والشيعة فكر سياسي. نقط مهمة مركزة لأني ما عنديش وقت أفصل فيها. يبقى الطوائف اللي عندي عمودها الأساسي إيه؟ ها؟ يا إما خوارج ينتموا لطائفة الخوارج، يا إما ينتموا إلى إيه؟ لو انتموا إلى طائفة الخوارج يبقى فكرهم إيه؟ عقدي، بيتكلم على الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، بيتكلم على مرتكب الكبيرة. طب لما تيجي بقى فلان الفلاني من الشيعة يبقى بيتكلم على كرسي العرش، على السياسة، بيتكلم على الإيه؟ على السياسة. إذن الخوارج طائفة مستقلة تشعبت وتفرعت، والشيعة طائفة مقبلة لها وقد تفرعت وتفرقت شيعا وأحزابا. احنا قلنا الخوارج دي فرقة، ها؟ فرقة ايه؟ وصفت بالخوارج ليه؟ لأنها خرجت على سيدنا علي بن أبي طالب قالوا لا، انت رضيت بالتحكيم وأنت تعلم يا علي أنه لا حكم إلا الله، وشق عصا الطاعة عن مين؟ على سيدنا علي رضي الله عنه. أهم أفكار الطائفة، بغض النظر بقى عن لسه هنتكلم عن أهم أفكار الطائفة دي إيه؟ أولا يتهمون سيدنا علي بالخطأ، غلط، يتهمون عليا بالإيه؟ بالخطأ. اثنين يتبرؤون من عثمان. ثلاثة عندهم فكرة مبدأ القياس. طب لو قالوا نص مع قياس بيقدم الإيه؟ القياس بيقدم القياس على النص، واحنا عندنا نقول دايما نقول لا قياس مع الايه لكن اهم افكارهم اهم خصائصهم الحقيقه، ودي اللي خلت الائمه يقبلوا روايه مين الخوارج، انهم لا يقبلون الكذب اطلاقا. اهم فكره اهم مبدا عند الخوارج ايه؟ ها؟ انهم يكرهون الكذب كره شديد جدا، ويجنحون الى الصدق جنوحا شديدا جدا، ولذلك لهم وصفان الصدق والعلم اللي هما مين؟ الخوارج. ولذلك شيخنا الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد ابو زهره يقول الخوارج من اشد الفرق تدينا، من اشد الفرق ايه في جملتها، طبعا ما احنا قلنا ان هم ايه تفرقهم، وكانوا مع فصاحتهم اللي هم بيتكلموا على مين، علشان لما تقروا فيه واحد راوي من رواة الحديث موجود عند البخاري تعرفوا اصله وفصله، يبقى الخوارج طائفه خلاص، ويوصفوا بانهم مبتدعه مش كده ولا لا؟ لكن اهم خصيصه عندهم ايه؟ ها؟ اللي هم يعني لا يقبلون الكذب ابدا بحال من الاحوال، وان هؤلاء يجنحون الى العلم ويقرؤون الكتاب قراءه قويه جدا، ويطلبون كما يقول الشيخ ابو زهره يطلبون علم الكتاب والسنه وفقه الحديث واثار السلف في ذكاء شديد، عندهم ذكاء وبديهة حاضرة ونفس متوثبة إلى آخره. ده مين؟ ده مين؟ الخوارج. ما احنا قلنا لسه بقى هنصفيهم ونقول مين اللي هم أخذنا حديثهم، ما احنا قلنا هم بقى فرق وشيع. الأمر الآخر إن من أهم فكر الخوارج إيه بقى؟ أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة إذا ما تمشي. ده وذلك لو حين ترى واحد بيكفرك لأنك سرقت، أو واحد بيكفرك لأنك زنيت، أو واحد بيكفرك، فمن أهم فكرهم إيه بقى؟ يكفرون إيه؟ مرتكب الكبيرة ويجعلونه خالد مخلد في النار أبد الآبدين مع الكافر. ويرون الخروج على الحاكم لأنه ترك فريضة. ده فكرهم. طيب هم كما سمعتم الآن يوصفون بالتدين ويوصفون بالصدق، مما جعل بعض العلماء يخرجون أحاديث لبعضهم، أنا قلت أهو لبعضهم وليس لإيه؟ ليس لكلهم. يعني عندنا واحد خارجي اسمه عمران بن حطان، خارجي يبقى من تبع إيه؟ تبع الخوارج. هذا الرجل له رواية في البخاري. عندنا مالك ابن الحارث السلمي الكوفي من شوف بقى يقول لك ايه من رؤوس الخوارج. يعني ايه من رؤوس الخوارج؟ رئيس كبير، وهو من رواة الامام مسلم ومن رواة الامام النسائي ومن رواة الامام البخاري، بس فين؟ في الادب المفرد. نعم. لا الاولاني هتكلم عن عمران بن حطان، عمران ده من رواة البخاري، وده خارجي، وهنقرا لسه الان كلام ابن الصلاح عنه، خارجي اللي هو مين؟ عمران. ومالك بن الحارث السلمي الكوفي ايضا من رؤوس الخوارج، من رواة مين؟ من رواة مسلم. ولذلك كما قلت انتقى اصحاب الحديث، انتقى علماء الحديث، انتقى اساتذة الحديث صفوة هؤلاء القوم اللي هم مين؟ خاصة الذين يجرمون الكذب، لأن آفة الخبر راوية. ولذلك قال معظم أصحاب الحديث يقبلون رواية الخوارج، مع أنهم إيه؟ مع أنهم إيه؟ موصوفون بالإيه؟ بالابتداع. يعني مثلا أبو داود السجستاني صاحب السنن يقول إيه بقى؟ خلي بالكم من عبارته، ليس في أهل الأهواء، ليس في أهل، يعني أهل الأهواء اللي احنا قلنا عنهم اللي هم مين؟ ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. شوف كلام واضح طبعا، ده بس ده مش كلهم، مش جميعا، لا أيوان كما قلنا في جملتهم. ثم ذكر أبو داود عمران بن حطان والبخاري أخرج له الحديث، ده مين؟ الخوارج. إذن الخوارج طائفة وصفوا بأنهم إيه؟ ولكن بعض علماء الحديث قبل رواية بعضهم نظرا لاشتهارهم بإيه؟ بالصدق وعدم الإيه؟ وعدم الكذب. طيب احنا قلنا الخوارج تفرعت مش كده ولا لا؟ تفرعت الفرق. عندنا المرجئه ساعات تجي يقول لك فلان الفلاني راوي الحديث مرجئي، يبقى مرجئي متفرع منين؟ يبقى المرجئه طائفه جاي متولده منين؟ من الخوارج. عندنا القدريه ما احنا قلنا خلي بالكم الخارجي الخوارج امر يتعلق بايه؟ بالعقيده. المرجئه امر يتعلق بالعقيده. القدريه اللي هم بيقولوا ان الله لا يعلم الاشياء ازلا قبل حدوثها، هي امر متعلق بالعقيده. يبقى القدريه فرع منين؟ يبقى من الممكن ان انا ارى في رواه الاحاديث من يوصف بانه ايه؟ قدري. كويس، فيه مرجئي عندي، كما قلت الان، فيه عندي جهمية برضو فرع منين؟ من الخوارج. عندي الحرورية، حرورية أيضا فرع من الخوارج. إذا هذه فرق لابد أن ترى لها رواة فين؟ تجد لها رواة فين؟ عند أصحاب الحديث، عند البخاري، عند مسلم، عند أبي داود، عند الترمذي، عند النسائي إلى آخره. ده الخوارج. طيب عند الطائفة الثانية التشيع، الشيعة. والتشيع كما قلنا عن الخوارج بدعة قديمة، لكن هي أيضا بدعة قديمة أيضا كالخوارج، وتعتبر من أقدم المذاهب الإسلامية، وظهر مذهبهم في أواخر عهد سيدنا عثمان وأواخر، وتنمى وترعرع في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ده مين؟ الشيعة. أهم أفكارهم قائم عليه، أهم عشان بقى هندخل، لأن كتبنا فعلا مليئة بالرواة الذين وصفوا بأنهم شيعة. أهم أفكارهم قائمة على إيه؟ أولا محبة علي رضي الله عنه، خلاص، وتقديمه على الصحابة. فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غالٍ. احنا عندنا فرق ما بين محبة، احب كلنا بنحب سيدنا علي، طيب تعتبر انت شيعي ما دمت حبيت ايه؟ سيدنا علي، اهلا وسهلا، مش مشكلة عندنا. لكن نبدأ بقى في تدرج، اذا والله انت قدمته على ابي بكر وعمر يبقى في غلو. في ايه؟ غلو في ايه؟ في التشيع. طيب لو حضرتك بقى مسكتش على كده وبدأت تتنال من ابي بكر وعمر، تطول لسانك عنهم، ها؟ لا، وصلت إلى حاجة سيئة، وهو أصبحت من الرافضة. إذا الرافضة فرع منين؟ من الشيع. طيب لو هو تجاوز الخط وقال أنا لا، ده مش مجرد الحب، ده هو عندي أفضل من أبي بكر وعمر، مش كده بس، وتطاول بلسانه على أبي بكر وعمر، أصبح من إيه؟ من الرافضة. فإن تغالى في السب أصبح من غلاة الرافضة. طيب إذا هو قال إن علي بن أبي طالب ده حيرجع في الدنيا، حيرجع، ولذلك من مذاهب الشيعة الرجعة، يقولوا إن علي إيه؟ أظن أشد إيه؟ أشد علو، أشد غلو. أسوأ فرقة في الشيعة الرافضة. خلاص، أسوأ فرقة في الشيعة إيه؟ الرافضة. يقولوا تولد من الرافضة فرقة اسمها الخطابية، لأن احنا هنقرأ الكلام ده في ابن كثير. الخطابية بتدعي، يبقى الخطابية فرع منين؟ والرافضة فرع منين؟ أيوان. الشافعي له عبارة جميلة رحمة الله عليه، الشافعي بيقول لم أرى أحدا من أهل الأهواء. يا أهل الأهواء، احنا برضو نكرر، أهل الأهواء اللي هم مين؟ البدعة. أشهد بالزور من الرافضة. ما فيش طائفة بتشهد بالزور أكثر من طائفة مين؟ أصهر من طائفة الرافضة بيبرروا الكذب. أهو إذن دخلنا بقى في كذب. بيبرروا الإيه؟ بيبيحوا الكذب لأتباعهم لكي يدخلوا الناس في بدعتهم. طيب منهم خطابية بقى. الخطابية تدعي إيه بقى؟ مشكلة. ما هدول طوائف من الشيعة تدعي أنه لا يزال من الرسل رسولان. في ما زال من الرسل فيه رسولين، أحدهما ناطق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول الآخر صامت وهو علي رضي الله عنه. واحد ناطق وهو رسول الله، وصامت وهو سيدنا علي. بدع الشيعة الحقيقة كثيرة جدا، ومن أشهر رواة الشيعة، احنا قلنا أشهر رواة الخوارج، احنا قلنا مين؟ عمران ابن مين؟ عمران ابن حطان. وده أحد رواة ايه؟ الصحيح البخاري ومسلم. احنا عندنا بقى الشيعة بقى فيه رواة رووا الحديث من الشيعة، بعضهم كان مغالي في التشيع، مفرط في التشيع، يكذب ويستحل الكذب. ادي واحد. نمرة اثنين، يدعو الناس ايضا الى الايه؟ يدعو الناس الى بدعته. واحنا فاكرين زمان لما جينا قلنا مالك ابن انس بيقول ايه؟ الا تاخذ علم الحديث من صاحب هوى. صاحب هوى يعني ايه بقى؟ اللي هو مبتدع. يدعو الناس الى ايه؟ يدعو الناس الى هواه. الله. إذن أنا من الممكن أن أرى شيعيا يدعو الناس إلى بدعة، إلى تشيع، مش كده؟ وممكن أرى شيعي لا يدعو الناس إيه؟ هو في حاله كده ما يدعيش الناس إلى إيه. ممكن أرى شيعي غير مغال بيحب سيدنا علي حب شديد مش مغالي. من الشيعة هل تقدر نقول من الخوارج من يستحل الكذب؟ لا، لأن بينهم وبين الكذب ثأر، لا يقبلون الكذب إطلاق. اللي هم مين؟ إنما الشيعة مشكلتهم أنهم يقبلون الكذب ويبيحون شهادة الزور لمن يوافقهم ومن يمشي في ركابهم. ده مين؟ وحين درسنا، وهذا بقى جهد علماء الحديث، هذه عظمة علماء الحديث، درسوا رواة الأئمة، درسوا رواة الحديث، فتبين لهم أن هناك رواة من الشيعة حملوا أحاديث وموجودة روايتهم فين؟ في كتب الايه؟ السنة. خذوا مثلا واحد عندنا معروف اسمه جابر بن يزيد الجعفي. جابر ابن يزيد الجعفي ده متوفى 127، كان يؤمن بالرجعة. يعني ايه بقى؟ يبقى هو ايه جنسيته؟ ايه رايح فين؟ شيعي، بس شيعي ايه؟ شيعي مغالي، لانه يؤمن بايه؟ بان عليا سيرجع اخر الزمان ويشتم أصحاب رسول الله. الله. وله رواية فين؟ له رواية عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. معليش، ما احنا كشفناهم مكشوفين. إذن لا مانع، أرجو تنتبه، لا مانع أن نجد رواة من رواة الحديث ضمن إيه؟ ضمن إيه؟ الشيعة. لكن لابد علي أن ندرس يا ترى هل هم من الشيعة المغالين؟ ولا من الشيعة المعتدلين؟ هل هم ممن يستبيحون الكذب أو لا؟ هل هم ممن يدعون الناس إلى بدعتهم؟ ضبطنا منهم بأمين مبدئي مؤقتا جابر بن يزيد الإيه؟ الجعفي. هذا كان يؤمن بالرجعة ويشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة زي ما قلنا الخوارج إيه؟ فرقت شعب كثيرة، فرق كثيرة. أيضا الشيعة تفرقت. عندنا مثلا الرافضة، دي أسوأ أنواع الفرق، أسوأ أنواع التشيع، اللي احنا قلنا فكرهم قائم على ايه؟ على الرجعة أو على شتم أصحاب رسول الله وعلى التطاول على أبي بكر وعمر إلى آخره. ولذلك يبقى الرافضة عندنا، السبائية من فرق الايه؟ الشيعة. الإباضية من فرق الشيعة. الزيدية من فرق الشيعة. من هنا يبقى عند التشيع مراتب، التشيع درجات. نعم الإباضية لا من الشيعة، الإباضية من أقرب الفرق إلينا بعد الزيدية، الزيدية نمرة واحد أقاربها عندنا، إنما بعدها الإباضية. فالإباضية فرع منين؟ من التشيع. الأمر الآخر، بدأ العلماء يقسموا بدعة التشيع إلى قسمين، يقسموها، لأن إحنا يا ترى نقبل روايتهم ولا نقبلش روايتهم؟ إحنا قلنا نقبل معظم أصحاب الحديث قابلوا رواية مين؟ لا ليه بقى؟ ليه؟ لأن هؤلاء ديدنهم الصدق ولا يقبلون الكذب بحال من الأحوال، وهدفهم دائما تحري الحقائق، عاوزين يقرب ويطلعوا بنتيجة. إنما التشيع ده هوى سياسي. فالعلماء خاصة الإمام الذهبي رحمه الله قسم البدعة في التشيع قسمين، قال بدعة صغرى، بدعة إيه؟ بدعة صغرى التي تتمثل في مجرد التشيع بلا غلو، التشيع بلا إيه؟ بلا غلو ولا تحريف للنص ولا تحرف ولا كذا، وده اللي هي البدعة الصغرى ديت، اللي هي الولاء وحب سيدنا علي بدون إيه؟ بدون إيه؟ بدون غلو وبدون تحرف، دي موجودة في التابعين وتابعيهم. وهؤلاء القوم اللي هم التشيع بلا غلو عندهم ورع وصدق في الدين. فالذهبي بيقول إيه بقى؟ اللي هم دول موجودين فين؟ في التابعين وأتباع التابعين، اللي هم الشيعة هم المعتدلون الذين لا يغالون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولباسهم الصدق والورع. الإمام الذهبي رحمه الله يقول إيه؟ لو إحنا رددنا أحاديث هؤلاء، لو رددنا أحاديث هؤلاء لذهب جملة من الحديث النبوي، لأنهم حملوا إيه؟ حملوا إيه؟ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك شريحة من الرواة وصفوا بالإيه؟ بالتشيع. فإن وجدت راويا من رواة الحديث موصوب بالتشيع، لازم تدرس إيه بقى؟ تدرس هل هذا الراوي من الغلاة أو من المعتدلين. فإحنا عندنا فيه بدعة صغرى وهي التشيع بلا إيه؟ طيب إزاي بقول فيه بدعة كبرى وهي الرفض الكامل، اللي هما فرقة إيه؟ فرقة الرافضة، والذين يحطون من شأن أبي بكر خلي بالكم، وينادون بذلك، يدعون إلى هذه البدعة، يدعو الناس إلى إيه؟ إلى التطاول على أبي بكر وعمر. هذا النوع لا يحتج به، هذا النوع إيه؟ لا يحتج به. ومن هنا إذن الآن كلامنا عن البدعة ليس بالأمر السهل. وأنتم لكي بقى ندخل إلى كلام الحافظ ابن كثير، ومن قبله الإمام ابن الصلاح، ومن بعدهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، أصبحنا أعطينا نظرة شاملة على الابتداع، على البدعة تعرفها، وأهم الطوائف فيها الخوارج والشيعة وتفرعات هذه الفرق، وأن هذه الفرق بأصولها وتفرعاتها لها رواية فين؟ لها رواية في كتب الإيه؟ في كتب الحديث. خلاص انتهينا، فهمنا الكلام ده بقى؟ اتفقنا مبدئيا من خلال محاضراتنا السابقة والآنية الآن إلى أن أهم شرط من شروط قبول رواية الحديث إيه؟ الإسلام، مش كده ولا لا؟ الإسلام. طيب، ومن هنا إذا كان راوي الحديث غير مسلم تقبل روايته؟ بالإجماع نعم، بس احنا قلنا زمان الكافر ها أقبل روايته ولا ما أقبلش روايته؟ لا، أنا فرقت بين مقامين، بين مقام إنه هو يأتي يتعلم علم الحديث يتحمل الحديث، وما بين بعد كده إيه؟ يؤدي يروي. أنا كلامي الآن على الرواية، كلامي الآن على الإيه؟ جميع علماء الحديث لا يقبلون رواية الكافر في حال كفره، في حال إيه؟ في حال كفره. طيب اتفقنا، خلاص. الفاسق بقى اللي هو مين؟ اللي بيشرب خمرة، اللي بيزني، اللي بيسرق، اللي بيترك صلاة، ده فاسق. أيضا قالوا الفاسق أثناء فسقه، يعني قبل ما يتوب، لا نقبل روايته. تاني يبقى انا عندي اثنين، الكافر اثناء الكفر لا تقبل روايته. طب اذا اسلم؟ اهلا وسهلا. الفاسق اثناء، اذا هما مقامان، مقام كافر اثناء الكفر ومقام فاسق اثناء الايه؟ قبل ان يترك ما فسق به او ما خالف به ما قبلش روايته، يبقى لا الكافر تقبل روايته ولا الفاسق. خلاص اتفقنا كده، وهذا باجماع العلماء. لكن هناك قوم من اهل البدعة اللي احنا اتكلمنا عنهم الان، خلاص هم من اهل القبلة، هم مسلمون، تخلي بالك لا ما تكتبوش الا ما تفهموا. يبقى اتفقنا الان ان من شرط اساسي لقبول الرواية العدالة، خلاص العدالة اللي احنا قلناها هي الايه؟ الاسلام. وبناء على ذلك غير المسلم لا تقبل ايه؟ لا تقبل روايته. ومن مظاهر العدالة اجتناب المفسقات. صاب الفاسق لا تقبل روايته أثناء إيه؟ لكن لو تاب وأناب كما سأشرح أهلا وسهلا تقبل إيه؟ تقبل روايته. هناك شريحة من الناس لم أكفرهم، خلاص اللي هم أهل الإيه؟ البدع اللي احنا اتكلمنا عنهم، وهم دول من أهل القبلة، لهم آراء خاصة، لهم ايه؟ آراء خاصة، ولهم توجه في بعض المسائل يخالفون بها جمهور المسلمين. زي مين؟ ما احنا قلنا لسه مخلصين اهو. تاني، في جماعة من أهل الايه؟ القبلة، هم مسلمون، لكن المشكلة عندهم ايه؟ إن عندهم آراء يخالفون بها مين؟ جمهور العلماء. لهم توجهات في مسائل عقدية أو مسائل سياسية كما تكلمنا عن مين؟ دول من أهل القبلة، دول من أهل القبلة. طيب فهل يا ترى بفكرهم هذا، بفكرهم هذا أو بفعلهم هذا نعتبرهم كفار؟ ما نقبلش روايتهم؟ تاني ما احنا لسه بنطرح سؤال، أولا نعتبرهم فساق نحكم بفسقهم، ولا لهم لا كده ولا كده؟ كلامنا مع مين؟ لا كلامنا الآن مع شريحة ثالثة، لهم كفار ولهم إيه؟ فساق. إنما هم من أهل القبلة. يعني عندكم حديث عن الرسول عليه الصلاة، في حديثين الحقيقة وأرجو نسخ السمع له، حديثان. أحدهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من أصل الإيمان، ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. تاني، ثلاث منين؟ من أصل الإيمان. يعني إذن فيه ثلاث حاجات تعتبر من أصل إيمانك. الأصل الأولاني إيه؟ لا تجرؤ على تكفير أحد قال لا إله إلا الله، يبقى من أهل الإيه؟ من أهل القبلة، خلاص. الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب، يعني لو ارتكب ذنب، يعني لو إيه؟ لو قتل، لو سرق، لو سرق، لو زنى، لو شرب خمرة، لا نكفره بإيه؟ بذنب. ولا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني لو هو ترك عملا ما خرجوش من الإسلام. يعني إذا الحديث حكم عليهم بإيه؟ بأنهم مسلمون من أهل القبلة، يغسلون ويكفنون ويصلون عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، اللي أنا قلت عليهم من أهل الإيه؟ يبقى الحديث ظاهر أن من نطق بكلمة التوحيد، طبعا مع الاعتراف برسالة رسول الله، خلاص له إيه؟ أصبح من أهل الإيه؟ من أهل الإيه؟ القبلة، مسلم، اللي هو بنسميه الآن، لكن عنده آراء، عنده آراء يخالف بها الآخرين. زي ما قلنا إيه الخوارج رأيهم إيه؟ ها؟ إن مرتكب الكبيرة إيه؟ كافر، هذا رأيهم يخالفون به الإجماع. الشيعة عندهم رأي أن عليا أفضل من أبي بكر، مش كده ولا لا؟ إذن لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. الحديث الثاني في البخاري، هذا الحديث الذي قلت الآن في سنن أبي داود، وإن كان فيه راوي من المرجئة اسمه يزيد بن أبي نشبة. الحديث الثاني: من صلى، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، يبقى موحد بالله عز وجل خلاص. فلا تخفر الله في ذمته، ما دام صلى واستقبل قبلتنا واكل من ذبيحتنا مفيش مال، يبقى ده نسميه من اهل الايه، نسميه من اهل ايه، نسميه من اهل القبله. اذا هناك طائفه كما قلت ثالثة ليسوا كفارا ها وليسوا فساقا، هم من اهل القبله. غايه الامر كما قلت انهم عندهم بعض التوجهات السياسيه او بعض التوجهات الفكريه التي يخالفون بها ايه جمهور العلماء ويشقون بها عصا الإجماع. والله منهم من العلماء أما بكفرهم وفسقهم، إذا ما دام حنحكم بكفرهم وفسقهم يبقى نقبل روايتهم ولا نقبلها شيء؟ لا نقبل. أدي بقى الخلاف اللي جاي، لا نقبل إيه روايتهم لأنهم حكموا عليهم بإيه. طيب زي الكافر الأصلي وزي الفاسق اللي بيروى أثناء الفسق، البعض من العلماء يبقى فيه رأي عندي بقى بيقول إيه، هؤلاء قوم كفار كالكفار. يترتب على ذلك إيه؟ لا نقبل لهم رواية. طيب البعض يقول لك لا، ينبغي علي أننا فرق ما دام من أهل القبلة، هل هم دعاة لبدعتهم أم ليسوا دعاة؟ ده رأي ثاني، تفهمون كلامي؟ اللي هم لهم توجهات ولهم أفكار خاصة يعارضون بها أو يخالفون بها آراء العلماء. طيب لذلك حين درسنا ما هو موجود عندنا في الرواة وفي مذاهب العلماء وجدنا أن هذه الفرقة اللي هم الفرقة إيه اللي أنا بتكلم عنها، المبتدعة أصحاب الأهواء، سواء كانوا إيه خوارج سواء كانوا شيعة، وجدنا للعلماء أربعة مذاهب في حقهم، وجدنا فيه اربع مذاهب في حق من بقى من نجع بالكفره كفر صراح ولا بالفاسق اثناء اداء ايه اداء فسق. بعض المذاهب لا تقبل مطلقا، لا تقبل مطلقا روايه اي انسان اتهم بالبدعه واصبح صاحب هوى مطلقا، سواء ايه بقى ها نبدا نفك الشفره، سواء كان كافر اصلي خلاص او فاسق خلاص، كل ده ترد روايته، سواء كان داعية لبدعته أو غير داعية لبدعته، سواء يستحل الكذب أو لا يستحل الكذب، كل ده قفل الباب قدامه بإيه؟ قال خلاص لا تقبل رواية هؤلاء البدعة المبتدعة ولا أصحاب الأهواء، وجعلوهم في كفة واحدة مع مين؟ مع الكفار والفساق. قال ده احتياطا لحديث رسول الله، احتياطا لحديث رسول الله، ونسبوا لمالك هذا الرأي، نسبوا لمالك ايه الرأي اللي هو ايه عدم قبول رواية اهل الاهواء مطلقا. لكن انا زمان قلت منذ قليل ان مالك قيدها، لا تأخذ الحديث من صاحب هوى ها؟ قيدها بإيه؟ فلست أدري كيف جرأ الإمام الخطيب البغدادي بنسبة هذا الرأي إلى مالك، مع أن مالك قيد إيه؟ قيد رد الرواية إذا كان إنما هم قالوا مالك بيرى عدم قبول رواية المبتدع مطلقا. طيب على النقيض هناك مذهب يقبل رواية هؤلاء بالإطلاق. شوف الأولاني إيه؟ الأولاني إيه؟ لا يقبل. ده يقولك لا أنا أقبلها على الإطلاق، ما دام مؤمن موحد بالله أنا ما عنديش مانع، ما دام من أهل الإيه؟ ما دام من أهل القبلة أنا أي رواية أقبلها أنا أقبلها، إذا استوفت شروط القبول. شروط القبول اللي هي اللي إحنا قلناها خلاص، اللي هو الاتصال والعدالة والضبط إلى آخر. إذا استوفت رواية المبتدع شروط القبول على عيني وراسي، سواء إيه بقى؟ ها؟ سواء كان أهم حاجة، سواء كان داعية لبدعته أو غير داعية لبدعته، شأنهم كشأن غيرهم تماما. لكن لو ارتكبوا أمر يحط من عدالتهم كالكذب مثلا، لا مع السلامة أرد روايتهم خلاص. وهذا مذهب يرى عدم تكفير أحد من أهل القبلة، ده مذهب، يعني يقال هذا مذهب المتكلم وهو مذهب المعلم، لا يرون تكفير أحد منين؟ من أهل القبلة. هذا مذهب لابن أبي ليلى وأبو يوسف القاضي وغيرهم. قلنا كم رأي الآن؟ في مين؟ في مين؟ خلي بالك عشان تحدد نقاط اللي احنا بنتكلم عنها. في أهل البدع والأهواء اللي هم ليسوا كفارا وليسوا فساقا، فهم قالوا احنا لينا رأيين دلوقتي، يا إما نرفض الرواية من بابها. قلنا طب علتهم ايه؟ ها؟ احتياطا لحديث الرسول، اقفل الباب واستريح. البعض يقول لك لا يا أخي، ده مؤمن وموحد بالله، ده من أهل القبلة، ده احنا كفايه عليه ان هو يكون مسلم اشهد ان لا اله الا الله، فانا اقبل روايته سواء كان ها داعيه لبدعته او غير داعيه لبدعته الى اخره. طيب المذهب الثالث يقول لك لا، ده انا هبدا احتت او احلل او افتت، ترد روايه من يستحل الكذب من هؤلاء القوم. مين اللي كان بيستحل الكذب؟ ها اللي هم لا، مش الشيعة مطلقا، الرافضه. خلاص ترد رواية رواية من يستحل الكذب ويدعو إلى بدعته كالخطابية، وإحنا قلنا الفرقة من فرق الروافض. فإذا كان صاحب الهوى والبدعة اللي إحنا بنتكلم عنه لا يستحل الكذب، قابلنا روايته، إذن الشعرة إيه؟ الكذب. والله لو كان يكره الكذب مثل من؟ مثل الخوارج، ولا يستحل الكذب ايا كان معتقده ايا كانت سياسته، انا ما عنديش مانع اقبل ايه، بس بشرط اذا استوفى شروط القبول، اذا استوفى اللي هو الضبط اللي هو العلم. خلاص فان استحل الكذب مع السلام، رددنا روايته لاننا لا نامن ان يكون قد كذب في تلك الايه الروايه. ده راي الشافعي، ده راي الايه الشافعي، ان هو بيقبل روايه مين ولا يقبل روايه مين؟ يقبل رواية الذي لا يستحل الكذب ويرفض رواية الذي، كما سنقرأ الآن النص عنده ويعترض عليه ابن كثير. قلنا كم رأي؟ الكلام ده كله في مين؟ في أصحاب الأهواء والبدع الذين هم من أهل القبلة. الرأي الرابع نقول لك لا، أنا ما لي علاقة بالكذب، أنا لي علاقة بمن يدعو إلى بدعته أو لا يدعو إلى بدعته، فنحن نفرق بين من يدعو إلى البدعة ومن لا يدعو إلى الإيه؟ إلى البدعة. فمن دعا إلى بدعته وثبت عليه أنه يحرض عليها ويدعو إليها، عملنا إيه؟ قلنا مع السلام. ليه؟ لماذا؟ لأن الذي يدعو إلى بدعته هو محب لها حبا شديدا، وحبك للشيء يعمي إيه؟ ويصم. يعني معناها ممكن أنت لحبك الشديد لبدعتك يجعلك ترتكب محظورات. فالعلماء جعلوا قضية الدعوة إلى البدعة ها أحد الأسباب في إيه؟ في عدم قبول رواية المبتدع. أما الشخص الذي لا يدعو إلى بدعته وهو مبتدع لكن لا يدعو إلى بدعته، نحن نقبل إيه؟ وده رأي مين؟ رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن الآن أصبح عندي صورة واضحة عن رأي الإمام أحمد. ما احنا قلنا في أربعة آراء، احنا قلنا أربعة آراء، يا إما لا نقبل إطلاقا سواء كان يدعو إلى البدعة أو لا يدعو إلى البدعة، سواء كان يغالي أو لا يغالي، سواء كان يستحل الكذب أو لا، كل ده وجعلناهم قياس على إيه؟ على رواية الكافر والفاسق، ما نقبلش روايته. والرأي الثاني قلنا عليه إيه؟ أننا نقبلها على العين وراس ما دام من أهل القبلة، وإحنا لو رددنا رواية أمثال هؤلاء لضاعت علينا أحاديث كثيرة جدا. المذهب الثالث إيه؟ إن إحنا بنشوف الشعر ده هل هو كان كذاب يستحل الكذب ويدعو إلى شهادة الزور لمن يوافق ويمشي وراءه ولا لا، فإن ثبت عندنا ذلك إنه مع السلام. طب المذهب الرابع يبقى واضع قدامي إيه؟ قضية الكذب، إن استحل الكذب لا أقبل روايته خلاص، وإن لم يستحلها حتى ولو كان داعية إلى بدعته. يبقى العبرة عندي بإيه؟ العبرة عندي إيه؟ بالكذب. هذه هي خلاصة المذاهب في حكم رواية المبتدع. عرفنا المبتدع اللي هو إيه؟ وقلنا أساس البدع هو إيه؟ طيب تعالوا بقى نشوف ابن كثير، نشوف ابن كثير. طبعا ابن كثير كما قلنا الآن، كما قلنا بيبني كلامه على كلام مين؟ ابن الصلاح، مش كده ولا لا؟ ده قلنا ده كلام في الاول خالص. نسمع كلام ابن كثير بعد الكلام اللي احنا قلناه ده كله. يقول ايه؟ المبتدع ان كفر ببدعته، ان كفر بايه؟ ببدعته، فلا اشكال في رد روايته، لانه الحق بمين؟ الحق بمين؟ بالكافر. ما دام كفر بالبدعة ها يلحق بمين؟ فلا اشكال في رد روايته. زي ايه؟ زي مين؟ زي مين اللي هو ممكن يكفر بالبدعة؟ اللي يقولوا ان الله حل في علي، فرقة ما عندهم، ان الله حل في علي وان عليا في السحاب وان جبريل، ده عندهم، وان جبريل نزل بالوحي على علي فاخطأ الطريق ونزل على محمد. اهو، هل هؤلاء نقبل روايتهم؟ لا، ما نقبلش روايتهم. الجماعة اللي بيقولوا اللي في القدرية، القدرية اللي هم مين بقى؟ اللي بينكر ان الله لا يعلم الجزئيات. لا يعلم الايه؟ الجزئيات. يعني ايه لا يعلم الجزئيات؟ هو يعرف ان علي او احمد او زيد او عبيد هيولد في القرن الخامس عشر كمثال، لكن لا يعلم الله هيعيش كم سنه ولا هيتجوز مين ولا هيخلف مين، فهم ينكروا الايه؟ سبحانه وتعالى جل شانه يعلم كل شيء. فهؤلاء ايضا كفروا بسبب هذا. يبقى ده بدعه مبتدعه، لان احنا عندنا القدريه انواع. كلمه قدر في الاصل معناها العلم. كلمة قدر في ايه؟ ان كل شيء خلقناه بقدر، يعني بايه؟ بعلم. فالقدر اصلا معناه العلم. يبقى لما تسمعوا كلمة القضاء والقدر، القدر معناه ايه؟ معناه العلم، والقضاء تنفيذ علم الله عز وجل. يعني مثلا حين علم، يبقى قدر الله انك ستوجد او ستولد سنة 1960. يبقى قدر ربنا عالم، مش كده؟ فحين توجد سنة 1960 ده يبقى ايه؟ يبقى ده قضاء؟ لا، قضاء. يبقى القضاء هو إخراج تنفيذ العلم، وهذا القضاء يأتي على وفق علم الله. القضاء يأتي على إيه؟ على وفق علم الله، صورة تبقى الأصل. علم الله أنك ستولد في الساعة الفلانية، وأن سطولك هيبقى كذا، ولونك كذا، وأولادك هيكونوا كذا، وزوجتك هتبقى كذا، وأنصبك كذا. فيوجد القضاء على وفق علم الله. يبقى القضاء وجود الأحداث على وفق مين؟ قالنا جماعة من القدرية ظهروا على يد معبد الجهني في البصرة، قالوا لا، الله لا يعلم الأشياء أزلا قبل حدوثها. فكرة عندهم، أو هم دول مبتدع، أن الله إيه؟ لا يعلم الأشياء أزلا قبل حدوثها، قبل ما تتولد، قبل ما تتعين، قبل ما تتجوز، قبل كذا ما كانش يعرف حاجة. إنما متى هم عندهم كده؟ متى يعرفها؟ ها؟ لما عند حدوثها. فهم يعلمون إيه؟ هم يقولون إن الله لا يعلم الأشياء أزلا قبل حدوث. دي اسمهم قدرية، نسبة إلى أنهم أثبتوا القدر ولا نفوا القدر؟ أيوة، نفوا القدر. يبقى دول نفاة القدر. نفاة القدر يعني نفاة إيه؟ نفاة علم الله تبارك وتعالى. فالقدرية في طائفة. إنما المشكلة بقى أنهم يقولون بأن الله لا يعلم جزئيات الأشياء. يبقى أثبتوا العلم الإجمالي، أثبتوا الإيه؟ ونفوا العلم منه التفصيل. هؤلاء طبعا ده لا تقبل لهم رواية، خلاص. ولذلك ابن كثير قال لا إشكال في رد إيه؟ روايتهم. طيب، خلي أدي شريحة بقى. يبقى في شريحة من المبتدعة ها يكفرون بإيه؟ ببدعتهم، زي المجسمة وإلى غير ذلك. طب وإذا لم يكفر هيعتبر من أهل القبلة اللي احنا قلناه الآن. تعالوا بقى نقول إن استحل الكذب نرد الإيه؟ ما احنا قلنا ده المذهب إنه ده
تالت
أيوة اللي هو التالت. إن استحل الكذب أرد رواية، هذا مذهب ثالث. طيب، وإن لم يستحل الكذب، حاجة من الاثنين، يا إما يدعو للبدعة يا ما يدعوش إليها، فهل يقبل أو لا؟ ده كلام ابن كثير. أو يفرق بين كونه داعية إلى بدعته أو غير داعية، مش قلنا الكلام ده؟ إذن طيب، ابن كثير بيقول في ذلك نزاع قديم وحديث. ابن كثير ميت سنة 774 في القرن الثامن الهجري، والكلام ده قديم جدا 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 من القرن الثاني الهجري. فبيقول في ذلك نزاع قديم وإيه؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ في قبول رواية الداعي لبدعته أو غير الداعي لبدعته، هل نقبل ولا ما نقبلش؟ في خلاف عند العلماء، تكلم عنها باستفاضة جدا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، باستفاضة جدا. يقول إيه ابن كثير بقى؟ مادام في خلاف، قل والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وإيه؟ مين اللي بيفرق بين الداعية وغير الداعية؟ قلناها قلناها، مين؟ أحمد بن حنبل بيفرق ما بين داعي لبدعته ولا غير داعي. فإذا كان داعي لبدعته أحمد بن حنبل يقوله مع السلام. يبقى إيه؟ والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، خلاص انتبهنا. وقد حكي عن نص الشافعي، حكي عن نص الشافعي عن إن هو بيقول إيه؟ بيفرق ما بين إيه؟ الداعية وغير غير الداعية، نقبل روايته لأن حبك للشيء يعمي، وغير الداعية أهلا وسهلا نقبل روايته. وخلي بالكم معي، يبقى عند أنا قلت الآن رأي مين ده؟ ابن حبان، رأي أحمد بن حنبل، خلاص. وحكي عن مين؟ عن الشافعي. وابن حبان قال يا جماعة ده أمر متفق عليه، وقد حكى ابن حبان عليه الإيه؟ الاتفاق. يعني إذن كأنه يوحي، طبعا مفيش اتفاق كما سأقول الآن، مفيش اتفاق على قبول رواية مين؟ على قبول، لا غير الداعية، ليس هناك اتفاق على قبول رواية ها أي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. طبعا العلماء اعترضوا على ابن حبان، قالوا لا ده في خلاف بين، ما أنا قلت فيه كم مذهب، في أربعة، إما القبول مطلقا، وإما عدم القبول مطلقا، وإما التفرقة بين الداعية وغير الداعية، أو التفرقة بين مين الكاذب أو المهم. جه ابن الصلاح، ده كلام ابن كثير، قال وهذا أعدل الأقوال وأولاها، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه أعدل الأقوال وأولاها؟ أننا نقبل رواية غير مين؟ غير الداعي لبدعته، هذا أعدل كلام ابن الصلاح، هذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد، لأنه حيسد علينا إيه؟ مش هنعمل ولا نقتنع بأحاديث كثيرة جدا، لأن أئمة الحديث عندنا، ده كلام ابن الصلاح، قبلوا رواية مين؟ قبلوا رواية بعض المبتدعة الذين لا يدعون إلى بدعتهم، خلي بالك الذين لا يدعون إلى بدعتهم، فإن كتبهم طافحة يعني مليئة بالرواية عن المبتدع غير مين؟ غير الدعاء. بس هذا يوهم ان فيه مبتدع، ان كتبهم ليس فيها مبتدع يدعون الى الايه؟ الى البدعة. تاني عبارة ابن كثير، عبارة ابن الصلاح، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الايه؟ غير الدعاء. يعني فيه مبتدع غير دعاء موجودين فين؟ بالمفهوم أن كتبهم مجردة عن المبتدع الإيه؟ الدعاء. قال لك لا، ابن كثير بقى هيقف بالعصاية هنا دلوقتي، وده كلام ابن صاي يقول ففي الصحيحين من حديثهم، حديث مين؟ المبتدعة، لا ما تسكتش، المبتدعة غير الدعاء في الشواهد والأصول. يعني عندنا في البخاري ومسلم رواه وصفوا بأنهم إيه؟ مبتدع، بس بشرط أنهم غير إيه؟ غير دعاة لبدعتهم. قلت يفهم بهذا إن ما فيش رواه إيه؟ يدعون إلى الإيه؟ إلى بدعتهم. طبعا انتهى كلام ابن الصلاح، ابن كثير ما سابوش، خلاص بدأ يعترض ابن كثير على مين؟ في إيه؟ خلي بالكم، يبقى ابن الصلاح فرق ما بين مبتدع يدعون إلى البدعة، وده روايتهم على عيني وراسي، وإحنا لو إحنا رددنا رواية هؤلاء الذين لا يدعون إلى البدعة هنغلق باب إيه؟ هنغلق أحاديث كثيرة عندنا، لأن كتبنا أو كتب علماء الحديث مليئة برواة مبتدعة غير إيه؟ غير داعي البدعة. ابن كثير قال له لو سمحت يا أبا، قال ابن كثير وقد قال، خلي بالكم أنا قلت العبارة دي، قال الشافعي، ده كلام ابن كثير، وقال الشافعي أقبل شهادة، خلي بالكم من كلام، أقبل شهادة أهل الأهواء اللي هم مين؟ أهل البدعة، إلا الخطابية. خطابية منين؟ من الرافضة. والرافضة منين؟ من الشيع، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم اللي هم مين بقى؟ اللي هم الرافضة أو الخطابية، يستبيحون الإيه؟ الكذب وينادون بشهادة الزور لمن يوافقهم. خلي بالكم معاي، شو بقى الشافعي لقطها ابن كثير، لقط بيرد على مين بقى؟ انتوا فاكرين كلام ابن الصلاح؟ فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ما اتكلمش على سيرة الايه، لا قال عندي بقى داعية ولا غير داعية. تاني، فلم يفرق الايه الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. معناها يا ابن الصلاح ليه بتفرق؟ فالمفروض ان انت تقبل رواية مين؟ تقبل رواية الداعية الى بدعته وغير الداعية الى بدعته، لان كلام الشافعي ما فيش ايه؟ ليس فيه تفريق. ده كلام مين؟ كلام ابن كثير، وما بيتكلموش من فراغ، ده عنهم ادلة. شوف يقول ايه بقى؟ ثم ما الفرق في المعنى بينهم؟ بين واحد يدعو الى البدعة واحد لا يدعو الى البدعة، هم سيان، كلهم مبتدع، كلهم ايه؟ كلهم مبتدع، هتفرق بينهم ليه؟ يا ابن الصلاح، فلان الفلاني مبتدع، مبتدع، وفلان اللي بيدعو الى بدعه مبتدع، اذا القاسم المشترك بينهما ايه؟ البدعه. كونه بقى يدعو الى بدعته او لا يدعو الى بدعته، ما عندكش دليل على التفرقه. ده ابن كثير بيناطح مين او بيعترض على مين؟ على ابن الصلاح. قال تعالى ما فيش فرق في المعنى. وتعالى يا ابن الصلاح، هذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي. انا قلت عليه عمران بن حطان ده ايه؟ خارجي، من رؤوس الخوارج. خلاص، خلي بالكم معايا، وهو يمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن ابي طالب. شوفوا الشده بقى. يبقى عمران بن حطان خارجي، وبيمدح مين؟ ابن اللي قتل مين؟ وهذا من أكبر الأدلة، من أكبر الدعاة إلى البدعة، ومع ذلك البخاري إيه؟ الله. إذن الآن عندي كم مذهب؟ من ذلك خلاني أقول لكم في أربع مذاهب، فيهم من يقبل رواية المبتدع سواء كان إيه؟ داعية أو غير داعية، بدليل إن عمران بن حطان إيه؟ هنا ظهر الحافظ ابن حجر، أرى كلام ابن الصلاح وأرى كلام ابن كثير وأرى كلام من قبله من العلماء، وقال تعال ليه أنت حضرتك تريد أن ترد كل رواية واحد مبتدع؟ ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. يبقى احنا فهمنا أن أنا عندي كم مذهب؟ أربع مذاهب، سواء كان من كلام ابن كثير أو من كلام ابن الصلاح أو من كلام ابن حبان أو من كلام فلان أو علا. فالشيخ ابن حجر قال التحقيق، ما هو ده بيقرب فهم التحقيق، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. زي مين اللي قال؟ ابن كثير بيقول المبتدع إن كفر ببدعته ها ترد روايته، مش كده؟ ابن حجر قال لا، أنا مش معاكم. التحقيق العلمي، ده كلام ابن حجر، التحقيق العلمي أننا لا نرد كل واحد كفر بإيه؟ ببدعته. فاهمين كلامه؟ ليه؟ شوف العقل بقى اللي بيفكر كويس، بيقول لك لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدع. أنت تخالفني فأنا أرميك بالإيه؟ بالابتداع، وأنا أرميك بالابتداع، وقد نبالغ فتكفر كما هو واقع. بنشوف بلاوي موجودة كما هو واقع. خلي بالكم من كلام ابن مين؟ ابن حجر. بقول الأصح إن إحنا نفكر كويس، لا ينبغي أن نرد رواية كل واحد كفر بإيه؟ ببدعتي. ليه يا ابن حجر؟ يقول والله لأنك إذا خالفتني أنا أتهمك بالبدعة وقد أبالغ فأيه فأكفرك، وأنت حين تكفرني بالبدعة. فلو أخذ هذا على الإطلاق، لو أخذ هذا على الإيه؟ على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، يبقى كل طوائف كافرة، كل طوائف الخوارج كافرة، وكل ده كلامه. خدت فاهمين كلامه ولا لا؟ بيقول تاني عشان هو بيفرش أرضية لكلام هيقوله زي الذهب، بيقول التحقيق المعتمد الأصح أننا لا نرد رواية كل راو كفر بإيه؟ ببدعته. ليه؟ لماذا؟ قال والله لأنك لو كفرتني، لو أنك خالفتني في رأيي سأرميك بالبدعة، مش كده ولا لا؟ وقد أبالغ أنا فأتبع البدعة بالإيه؟ بتكفيرك، وأنا كذلك، كل منا هيكفر التاني، ومن هنا يبقى جميع الطوائف إيه؟ أنا كافر في نظرك وأنت كافر في نظري، ومعنى هذا أننا لا نقبل رواية أحد لا منك ولا مني. ومن اللي ضيع في النهاية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني العبارة عشان حننتقل لما هو أهم، بيقول والتحقيق أننا لا نرد كل مكفر ببدعته، لا ترد رواية كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها أو مخالفتها تكفر خلاص أو مبتدعة وقد تبالغ فتكفر. فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الإيه؟ والمعتمد والحق الصراح أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا معلوما من الشرع بالضرورة. ما زال ما هو بيقول لك بقى إمتى أرد الرواية؟ إذا أنكر هذا المبتدع أمرا معلوما من الدين بالضرورة خلاص، أو اعتقد عكسه. يعني لو هو خرج عن الإجماع أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أصبح كافرا عند جميع، مش عند طائفة، لا عند جميع الإيه؟ الطوائف. إذن الآن من الذي ترد روايته من أهل البدعة؟ ها؟ إن كفر ببدعته كفرا يتفق عليه جميع مين؟ جميع الطوائف، مش طائفة واحدة، لا جميع الطوائف تقول لهذا الإنسان خرج عن دين الإسلام، جميع الطوائف، جميع العلماء. طب افترض الطائفة لا، يبقى بينهم وبينهم وبين بعض حاجة ماليش دعوة بيهم. أدي معنى كلام مين؟ ابن حجر. يبقى من الذي ترد روايته؟ أولا إن كفر ببدعته كفرا تتفق عليه جميع جميع أنواع الطوائف الإسلامية على شتى مذاهبها وجميع العلماء على شتى تخصصاتهم. افترض طلع لي 10 12 عالم لا ده مش كافي خلاص، لا 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 ارد ايه؟ يبقى اذا الاجماع فين؟ في تكفير هذا المبتدع خلاص. واما من لم يكن كذلك، واحد كما قلت الان في اول محاضره، واحد ارتكب امر مخالف للعلماء خلاص وانضم الى ذلك انه ضابط عالم صادق مع الورع والتقوى فلا مانع منين؟ زي الخوارج، زي الخوارج صادقين في الرواية وعندهم ورع ما فيش، لكن كون هم قالوا بيكفروا مرتكب الكبير ده قضيتهم خاص خلاص. ومن هنا خلاصة الكلام أن البدعة إذا كانت مكفرة فهمت كفرا صراحا لا يقبل التأويل وأجمع عليه، أجمعت عليه المذاهب وأجمع عليه الفرق، اتفق الجميع على إيه؟ أيوان. أما من كانت بدعته فيها كلام قد ما فيش مانع إن أنا أقبل إيه؟ إلى روايته. حقيقة كلام دقيق وكلام مهم جدا، هذا كلام ما يتعلق بقضية البدعة. طيب لدينا مسألة أخرى وهي إذن البدعة طعن من الطعون المتعلقة بالإيه؟ بالعدالة. كلمنا عنها الآن باستفاضة لأن أنت سترى هناك رواة في الكتب السنة كلها وصفوا بأنهم إيه؟ القدرية والمرجئة والكرامية والمعتزلة والرافضة، كل دول لهم رواية في الحديث فلا بد اضع قدامي ايه المعيار اللي انا اتكلمت عنه. لا طيب الكذب، الكذب مطعم من مطاعن الايه العداله، لان احنا قلنا من شروط العداله ايه ها اللي هو الا يرتكب كبيره، والكبيره من الكذب من الكبائر، اذا اشترطنا مش كده ولا لا؟ افترض راوي حديث كذب، طيب لو الله لو ظل كذابا على كذبه لا نقبل له ايه روايه. انما لو تاب، هنا المشكله، التائب هنا اما ان يكون كان يكذب في حديث الناس اللي احنا بنسميه حديث المتهم بالكذب، واما ان يكون انه كان يكذب على حديث رسول الله. احنا قلنا زمان بنفرق ما بين مقامين، واحد بيكذب على الرسول نفسه يقول رسول الله ما لم يقل، وفي واحد بيكذب علي ينسب. الكذابين نوعين، منهم من يكذب على رسول الله وينسب لرسول الله كلاما لم يقل، وفي واحد بيكذب علي وعليك. الاولان اسمه كذاب، الاولان اسمه ايه، والثاني اسمه متهم بالكذب. خلاص. طيب اللي بيكذب في حديث الناس ده تاب ورجع واناب الى الله سبحانه وتعالى، اقبل روايته مفيش مانع. اللي هو بيكذب في حديث مين؟ يبقى المتهم احنا قلنا ايه، حديث الكذاب على رسول الله يسمى صاحبه كذاب. اللي بيكذب على مين؟ واخد اكلاشيه، واخد لقب كذاب او وضاع او افاك او مختلق، ده اللي بيكذب على مين؟ على الرسول. اللي هو بيضيف لرسول الله احاديث ما قالها شيء اسمه ايه؟ كذاب او وضاع او افاك او مختلق. انما اللي بيكذب علي وعليك وينسب الي ما لم اقله هذا يسمى متهم بالكذب. يسمى ايه؟ الشخص الذي يكذب في حديث الناس لو تاب واناب ورجع الى الله وتبرأ مما كان يفعله اقبل روايته على عيني وراسي. خلاص. خلافا لبعض العلماء، عندنا ابو بكر الصيرفي قال لا ما اقبلش ابدا روايته بحال من الاحوال. كويس. اما ان كان يكذب في حديث رسول الله، خلاص، ان كان يكذب فين؟ نيجي نحتته نفتته، يا ترى انت تكذب عامد متعمد؟ يا ترى انت تضيف لرسول الله احاديث وانت تعلم انه لم يقلها؟ يبقى تكذب على عامد ايه؟ عامد متعمد. اذا كنت بالطريقه ديت مع السلامه، لا اقبل لك روايه ابدا. نعم. ما هو لسه ما احنا بنتكلم على التوبه، كلام الان على التوبه، فمن باب اولى لو ما تابش خلاص. انما التوبه هنا يرى بعض العلماء انه لا تقبل توبته اطلاقا، بس ايه، ان توبته عند ربنا ماليش علاقه بها، انما في الروايه بقى لا ما اقبلهاش حتى لو ايه. يبقى اذا الان الراوي الذي كذب على رسول الله ان كان يكذب متعمدا ويختلق احاديث ويضيفها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل ايه روايته حتى لو تاب. حتى انه بعضهم يقول لو كذب في خبر واحد، لو اضاف حديثا واحدا لرسول الله لم يقل وفأ لنفسه رجع قل له مع السلامه، لانه قد كما يقول الشافعي قد ابان لنا عورته، وضح لنا منهجه وطريقته، فبنقفل الباب ايه قدامنا قدامه ولا نقبل له ايه. ده بعض العلماء يعني الحقيقه شدد جدا في مين؟ في المتعمد الايه؟ الكذب على الرسول، يقول ده يكفر، يبقى اصبح كافر. خلاص. كمالك، وقال بعضهم قال يقتل. ليه بقى؟ لانه هو يريد ان يضيف على الشرع ما لم يقله، وقد اكتمل الشرع بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا الان عن ان الكذب طعن من الطعون المتعلقه بالعداله، وان الكذاب لو ظل على كذبه لا تقبل له رواية، وإن هو لو تاب فرقنا ما بين الذي يكذب على الرسول والذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انتهينا الآن بالعدالة، خلاص هنغلق الباب الآن مؤقتا على العدالة، هنرجع للعنصر الثاني وهو الضبط. وهو الضبط، الضبط اللي بيغلط بيروي الأحاديث ويغلط، يبقى الغلط ده متعلق بالديانة ولا متعلق بالعلم؟ بالعلم. لكن الكذب ها متعلق بالعدالة، والجهالة متعلق بالبدعة. كلامنا الآن عن الغلط، لو العالم بيروى حديث وغلط أخطأ، قلنا له لو سمحت يا مولانا أنت غلط، خلاص، فبين له وجه الصواب، قلنا له الصواب كذا وكذا وأنت غلط، وعاند فلم يرجع، تاني من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، خلاص، يا ترى أنت عدم رجوعك إليه إلى الصواب جهلا منك أو عنادا منك؟ تاني، عدم رجوعك إلى الصواب ما سمعتش كلامي جهلا منك أو عنادا؟ فإذا كنت معاندا لا تقبل روايتك أبدا، لا تقبل إيه؟ روايتك أبدا. وإذا كنت جاهلا فعذرك معك، تفهمون؟ بعض العلماء يقول لك لا، سواء كان معاند ما دام عرف الحق المفروض إيه، وإذا يلحق بمن يكذب عمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر العلماء تحذيرا شديدا من أن يكذب على رسول الله، سواء كان عن طريق القول أو عن طريق الكتابة. وينبغي علينا أن نتجنب الشواذ من العلم والغرائب، لأن الشواذ والعلم في والغرائب في العلم أكثرها من الكذبة. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اللي هي إيه؟ حذر العلماء من الكذب ما أمكننا ذلك، يعني على قد ما تقدر تحرى عن الكذب، لأن إيه؟ حاجة من اتنين، إما أن تكون كذابا وإما أن تكون ناقلا للكذب، فأنت أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يا إما أنت نقلت الكذب عن الآخرين بتروجه، مش كده ولا لا؟ إذا كنت أنت بتنقل إيه؟ الكذب عن مين؟ عن الآخرين، يبقى أنت بتروج الكذب، يا إما أنت أصلا إيه؟ كذب. فلا ومن هنا كما قلت فينبغي التحرز من الكذب ما وجدنا لذلك سبيلا، فلا يحدث العالم أو الراوي إلا من أصل معتمد معاه، كتاب موجود معاه بين إيديه، خلاص، ويجتنب إيه؟ الشواذ والمنكرات، لأن الشواذ والمنكرات كلها غرائب، والغرائب لا تأتي إلا عن طريق الإيه؟ الكذب. نسأل الله السلامة، نكتفي بهذا إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السبت اللي جاي إن شاء الله.